الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد، فنبدأ من حيث وقفنا في كلام في شرح الشيخ المبارك اختصر الكلام على بلوغ المرام، وقد وقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام. نعم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فبعد، فقال الحافظ الحجر رحمه الله: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: اصابته السماء يا رسول الله. قال: افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على تحريم الغش، وهو مجمع على تحريمه شرعا، مذموم فاعله عقلا، وللمشتري الخيار بين الرد والامساك بالارش، فان لم يدلس البائع بالعيب بالارش.
فتح الهمزه هو المعروف.
احسن الله. وللمشتري الخيار بين الرد والامساك بالارش،
والارش المقصود به القيمه الماليه الفارقه بين العيب في السلعة وعدمها. نعم.
فإن لم يدلس البائع العيب خير المشتري بين الرد والإمساك ولا أرش، لأن البائع لم يعلم بالعيب. قال في الاختيارات: والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب، والذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم، أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا رد للمشتري، لكن إذا ادعى أن البائع علم بذلك فأنكر البائع حلف إنه لم يعلم، فإن نكر قضى عليه انتهى.
هذا الحديث واضح، وهو يدل على تحريم الغش، وهذا لفظ مسلم: من غش فليس مني. وجاء في بعض الروايات: من غش فليس منا، والعوام غيروها وخلوها: من غشنا فليس منا، ولكن لفظ المحفوظ: من غش فليس مني، أو من غش فليس منا. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاع حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تطحن النار على بصيره. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. قال الشافعي رحمه الله: الحديث دليل على تحريم بيع العنب على من يتخذه خمرا، ويقاس عليه كل ما يستعان به في معصية، وكذلك بيع السلاح في الفتنة. وأما المزامير والطنابير ونحوها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها إجماعا.
كل مباح إذا غلب على ظن البائع أن المشتري يستخدمه في حرام لم يجوز بيعه له عند الجمهور، خلافا للحنفي. فمن علم أن فلان يشتري السكين ليقتل لا يجوز له أن يبيع، من علم أن فلان يشتري السلاح ليقتل لم يجوز له أن يبيع، من علم أن فلان يشتري العنب ليتخذه خمرا لم يجوز له أن يبيع، من علم أن فلان يتخذ المسكن وكرا للدعارة لم يجوز له أن يؤجر. واضح؟ هذا قول من؟ جمهور العلماء. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالرمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وابو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن داود وابن حبان والحاكم وابن القطان. قال الشافعي رحمه الله: الحديث أخرجه الشافعي وأصحاب السنن بطوله، وهو أن رجلا اشترى غلاما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عنده ما شاء الله، ثم رده من عين وجده، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برده بالعين، فقال المغني عليه: قد استعمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. قال الشارع: والخراج هو الغلة،
الغلة المقصود من الغلال، وهي الأشياء التي تدر بسبب العمل، أما الغلة فهي من الغلول. نعم.
قال الشارح: والخراج هو الغلة والكراء، والمعنى أن غلة المبيع للمشتري، لأنه لو تلف ما بين مدة العقد والفسخ لكان في ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج له.
يعني معنى هذا الحديث الخراج في الضمان، لما أخذ العبد استخدمه 3 أيام ثم وجد في نهاية اليوم الثالث العين فأراد أن يرده، فقال صاحبه الأول: طيب هو استخدمه 3 أيام وماذا لا يعطيني أجرة هذه الأيام الثلاثة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان، أي ما استخدمه في مدة هذه الأيام الثلاث في مقابل ضمانه له، لو تلف لما كان يرجع عليك بشيء. واضح هذا ولا هذا معنى الكلام؟ الخراج بالضمان، وهذه قاعدة صارت عند الفقهاء، وهي القاعدة متفق عليها بين الفقهاء أن الخراج بالضمان. وأيضا بعضهم صاغ العبارة هذه بعبارة أخرى وجعلها قاعدة فقهية، قال: الغرم بالغنم والغنم بالغرم، والمعنى متقارب. يعني ما يجوز للإنسان يضمن شيء ومقابل هذا الذي ضمنه يترتب عليه شيء لا يكون له. ومثال هذا الآن، تعرفون أنتم الرهن، الرهن في الدين، إن كان المرهون مما يحتاج إلى ضمان، إن كان المرهون مما يحتاج إلى ضمان مثل الدابة، فإنها ربما تتلف وتحتاج إلى علف وإلى حراسة، جاز له أن يركبه وأن يستخدمه، ولا يقال استفاد من الدين. ليش؟ لأن هذه الفائدة في مقابل الضمان، الخراج مقابل الضمان، بخلاف الأرض، الأرض لا تتلف ولا تحتاج إلى حارس محل يقدر يسرقها، والأرض ليس فيها أي ضمان، فإذا لا يجوز لصاحب الدين أن يستفيد من الأرض في حال رهنه، وإلا دخل في الربا. هذه قاعدة عظيمة ومسائلها كثيرة. نعم.
قال الحافظ:
من مسائل هذا أيضا، لو أن إنسانا أخذ شيئا، نقول عارية مثلا، أخذ عارية واستخدم العارية، انتبهوا، استخدم العارية لا لنفسه بل لغيره، فلو تلفت يضمن. يقول: لماذا أضمن هذه عارية؟ نقول: خراج بالضمان، أنت خرجته عن مقصوده الأصلي إلى مقصود آخر فتضمنه. نفس الشيء لو أن إنسانا أعطاك أمانة، قال: هذه 1000 دينار أمانة عندك، فأنت استخدمت 1000 هذه، مثلا أخذت منه 100 باقي 900 ضاع، تضمن. ليش تضمن؟ ليش الخراج بالضمان؟ لأنك استخدمت، لكن لو أبقيته كما كان وضاع ما كنت تضمنه.
قال الحافظ رحمه الله عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه 5 من النسائية، وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه. وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام. قال الشافعي رحمه الله: الحديث ظاهر في أن عروة اشترى ما لم يوكل بشرائه وباع كذلك. قال الشوكاني: وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل، وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح انتهى. قال: فيه دليل على جواز شراء السلعة وبيعها بأقل من ثمنها أو أكثر، وفيه استحباب شكر الصنيع لمن فعل المعروف ومكافأته ولو بالدعاء.
ومن فوائد هذا الحديث جواز التصرف في البيع ولو على صورة غير مأذون فيها. من جواز، استدل بعض الفقهاء بعضهم على جواز بيع الفضول. شلون صار فضول للرجل؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار ليشتري أضحية، ما قال له روح تاجر، هذه التجارة جاءت فضولية منه، فأمضاه النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى بشيء لا يملك، اللي هو شنو؟ الدينار. دينار ملكه ولا ملك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتصرف فيما لا يملك فاشترى شاتم. طيب الشات اللي اشتراها أو الشاتين اللي اشتراهم باع واحدة منهم، هل اللي باع يملكه؟ إذن قال الفقهاء فيه جواز بيع الفضول إذا أمضاه صاحب، وفيه أيضا من الفوائد جواز بيع ما كان في ضمانك. هذا في ضمانه ولا مو في ضمانه؟ في ضمانه. مثلا بيت التمويل الكويتي، الشركات الأخرى تحط سيارات عندها، هذه السيارات في ضمان بيت التمويل، يجوز له أن يبيع تبيع هذه السيارات لأنه في ضمانه. نعم.
قال المعاشات يعني تنزل قبل فترة، يدخلون فيها سوق تحويل العملات.
أحسن. الآن مثلا المعاش مثلا ينزل في تاريخ نفرض فرضا 19، البنوك تنزلها في حسابات 21 22 23 بحسب. طيب هذه المدة تتصرف فيها البنوك، ما حكم تصرفها؟ انتبهوا الآن، إما أن يكون حكم تصرفها تصرف الخراج في مقابل الضمان، هذا فيه نظر. ليش؟ لأن الخراج في مقابل الضمان غير داخل في الربويات الست، وإلا صار ربا. انتبهوا الآن. طيب إذن كيف تتصرف هذه؟ تتصرف بحكم الوكالة الموكولة لها، إما من البنك المركزي أن هذه أموالنا دولة وأنت توزعها بتاريخ معين على الحسابات اللي عندك، فيصير ما عندنا مشكلة أن بنوك تكون وكيلة عن البنك المركزي في التقسيم، أو أن البنوك تكون وكيلة عن صاحب الحساب في التصرف في هذا المبلغ. نعم.
شيخ لقد فيها إشكال.
شنو؟
يشتغلون في ربويات ومحطمات خارج البلاد.
لا، أما البنوك الإسلامية ما تشتغل في الأمور المحرمة الظاهرة، فهي لا تشتغل لا في الربويات ولا في المحرمات مثل بيع الخمور ونحن. أما البنوك الغير إسلامية فأصلها وأساسها كلها باطل. نعم.
أحسن.
لأن الميثاق، ميثاق البنوك الإسلامية نص فيها لا يجوز لأي بنك اسم إسلامي أن تضع أصولها في أمور محرمة، ما يمكن. البنك المركزي ما يوافق، خلهم يعني هم لو يبوا يسوون البنك المركزي ما يوافق، لما يجي يسوي كشوفة يعني انت شلون حطيت فلوسك في المكان الفلاني؟ المكان الفلاني كله قمار، ما يصير، انت مو اسلامي. مثلا انت شلون حطيت فلوسك في الشركه الفلانيه؟ الشركه الفلانيه تبيع خمور، ما يصير.
نعم. حتى لو تسحب في اماكن ما يجوز.
كيف؟
لو تسافر في اماكن بيت التمويل يمنع انك تسحب منه، لان اماكن حاره
تسافر. يمكن.
قال
الحافظ رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع، وعن بيع ما في ظهورها، وعن شراء العبد وهو آدم، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تخبر، وعن ضربة الغائص رواه البخاري والبزار والدار قطني باسلام وغيرها. قال الشافعي رحمه الله: اشتمل هذا الحديث على النهي عن ست صور. الأولى بيع ما في بطون الحيوان وهو مجمع على تحريمه
لجهالته، مجمع على تحريمه لجهالته. نعم.
الثانية اللبن في الضرع لما فيه من الغرر.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا باعه لبنا موصوفا بالذمة واختار كونه من شاة معينة جاز.
اللبن الموصوف في الذمة يجوز، واللبن في الضرع ما يجوز. ليش الفرق؟ لأن اللبن اللي في الضرع غير موصوف، مجهول، ما تعرف كما وكيف. أما اللبن الموصوف بالذمة كان يقول مثلا: أنا أريد لتر من اللبن، من لبن الماعز، أنا أريد لتر من لبن البقرة، إيش المشكلة؟ هذا موصوف بالذمة، يمكن ضبطه ولا ما يمكن؟ يمكن، لكن هل يمكن ضبط لبن الضرع؟ ما يمكن. نعم. في فرق بين المسألتين.
الثالثة العد الآبل، ذلك للتعد والتسليم. الرابعة شراء
الله. وهكذا كل ما يتعذر تسليمه لا يجوز بيعه. كل ما يتعذر تسليمه لا يجوز بيعه، مثله الطير في الهواء، السمك في الماء، وضربة الغائص ونحو ذلك. نعم.
قال الرابعة: شراء المغانم قبل القسمة، ذلك لعدم الملك
ولعدم والجهالة، ما تعرف ايش راح يغنم، عدم الملك وعدم الجهالة. نعم. مثل إنسان يقول أنا أشتري إرثك من عمك، طيب ما يدري عمك كم راح يورثه، يجوز؟ ما يجوز، لسببين: الأول أنه باعه ما لا يملك، لأن الإرث لا يكون ملكا إلا بعد موت المورث، والمورث حي، والثاني الجهالة، صح ولا لا؟ طيب لو قال إنسان لك أنا أشتري منك، انتبه الآن، أنا أشتري منك المنحة اللي راح تعطيك إياها الدولة، والآن الدولة ما أعطتك ولا تعرف كم هي، يجوز؟ ما يجوز، انتبه انتبه، هذا الأمر ما يجوز. نعم.
قال
بس فيه صورة عد بحثت في وزارة الأوقاف في هيئة الإفتاء عندنا، وهي بيع شراء ايش اسمه، نسيت الاسم، شراء الدورة الاسكان، يسمونه لا اسم،
طلب
شراء الطلب، شراء الطلب في الاسكان. قال الانسان ياتي ويقول انت طلبك في الدوحه، الناس الان نازلين في الدوحه وبصغر بصبيخه، انا اشتريها منك، انت اشتري مني طلبي في 2014، 2014 ما تعرف وين الطلب يجي، صار معلوم بمجهول، صح؟ ها تجوزونه
شيخ؟ لكنه معلوم نوعا ما.
شلون معلوم؟
معلوم التاريخ.
لا التاريخ معلوم، لكن المبيع مجهول. وش هو؟ كم مساحته؟ كم وين مكانه؟ واي تاريخ ياخذ؟
طلب
اي، بس الطلب مجهول. مثل انسان قال لك انا عندي طلبيه راح تجيني من البحر سمك، تشتريها ولا ما تشتريها؟ طلبيه ولا مو طلبيه؟ الان هو الان نفس الشيء، الان الرجال يقول لك انا ابيع لك طلبيه راح جاي من البحر، ما اشترى مجهول، اشترى طلبيه. وش اللي طلبيه؟ وش اللي في الطلبيه؟
معلومه الوصف يا شيخ.
شنو معلومه الوصف؟ ايوه
طلب بيت،
انا ادري انه اي ما بيت كم متر
ارض،
كم متر، كم ارض، اين مكانه؟
يعني هو اذا قلت انا ارضى ما دام في الكويت،
لا الرضا، الرضا انتبهوا، الرضا لا يجوز بيع المجهول، انتبه. طيب على كل حال المساله اختلف فيها عند الفقهاء، وانا مع الذين لا يجوز. نعم.
اذا علم
المكان
منطقه مطلع.
إذا علم، نعم، إذا علم المكان وعلم هل هو أرض أو بيت ما عندي إشكال،
ما علم المكان.
أما مجرد طلب لا، مجرد طلب ما يجوز،
طلب المنطقة، لكن المنطقة ما
هي
البيت
حسب الدور، أي ما يضر، لأن هذا ممكن محدد مثل ما قال أبو ناصر، أنه ممكن يقرب تحديد بأنه بيت حكومي مساحته كذا، هذا ممكن، لكن مجهول المكان، مجهول التاريخ، مجهول هل هو أرض ولا بيت، مشكلة، مشكلة جدا. هذا مثل اللي يبيع بيته المعلوم بدنانير مجهول. نعم. على كل حال المسألة يعني
فتنة شيخ،
ها؟
أقول فتنة.
الله يحفظك. لا أنا ما ودي أن أحد يقع فيه صراحة، أنا ما ودي أحد يقع فيه إلا إذا كان معلوم. نعم.
قال رحمه الله: فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فانه غرق. رواه احمد.
والله في مسائل تعرض في الفتوى يعني دقيقه جدا، بحاجه الى بحث عمق، لكن اليوم عرض بيع المحار، يعني حقيقه بيع المحار وشراء لاجل اللؤلؤ، حتى واحد من المسؤولين يقول له: كل معقولة يعني أبانا وأجدادنا كلهم يسوون الشغلة هذه كلها طلع حرام؟ يستغرب يعني. طيب المشايخ والعلماء كانوا يشوفونهم هم يبيعون المحارم، الجمهور على منع، الجمهور على منع بيع المحار لأجل اللؤلؤ، الجمهور على منع، هذا مجهول ما تعرف شو الداخل، يمكن تحصل يمكن ما تحصل، يمكن تحصل تصير غني ولا لا، صار مجهول. الحنفية عندهم قولان في المسألة، فيقول أحد المشايخ الظاهر أن أجدادنا أخذوا القول الحنفي. نعم تفضل.
حديث الماضي انتهينا من كلام الشارع،
انتهينا
قرأنا كلام الشارع كامل ولا وقفنا عند المسألة الرابعة؟
اي ما كملنا صح، الرابعة شراء الغنم قبل القسمة وذلك لعدم الملك. نعم الخامسة.
قال رحمه الله: الخامسة شراء الصدقات قبل القبض، استثنى بعضهم بيع العامل لها فجعلوا تخلية كالقبض في حقه. السادسة:
واستثنى بعضهم بيع العامل لها فجعلوا التخلية كالقبض في حقه، يعني العامل الذي يعمل على الصدقات جمع له هي أثاث مثلا، جمع الأثاث، فقال لإنسان ما: أنا أبيعك الأثاث اللي جتني من الصدقات، وأخذ أمواله وأديها حق الفقراء والمساكين. الآن هنا انتبهوا الآن، هل يجوز لهذا الرجل العامل على الصدقة الموكل من جمعية أو من الوزارة أيا كان، هل يجوز له أن يقول لشخص ما، شخص ما: إن جاءتني الملابس فأنا أبيعك الكيس مثلا بعشرة دنانير من الملابس؟ الآن ما جاء وشة اتفق على شيء، ما جاء، هم يقولون أنه يجوز، الذي في نظري انه لا يجوز الا بعد النظر. نعم.
لو
ايش؟ اي اذا جاء يجوز، شو صار معنا؟ اي ما يضر، ما يضر، لان الان باع الملابس على انه موزون، على انه مكين، ما في بأس. باع الخشب على انه خشب، مو على انه ثمن. نعم. باع الحديد على انه حديد وليس لانه دولار، يجوز. نعم.
قال
لذلك حتى بيع المحار، انتبه ترى انا الذي اميل اليه انه يجوز بيع المحار اذا بيع لاجل لحمه، ما عندي اشكال. عرفت ولا لا؟ يقول ليش تشتري؟ قال والله انا باخذ اللحم مالك بصيد فيه، يعني معروف انه يحط في السناره ولا لا؟ اي هذا هو اكثر استخدام، فقال اشتري لي هذا ان وجدت اللؤيا ليس اصلا ويجوز تبعا ما لا يجوز. هذه قاعده عندنا، ارتحنا وريحنا الناس. ابو عمر طلعنا من الاشكال. اي
طلب؟
اي طلب
يوقع في مساله
الطلب. المهم اخذ بقول من يجيز، شو نسوي؟ انا اتكلم عن نفسي، انا لو سئلت ما اجيز هذا الا ان يكون كلا الطرفين معلوما المكان، معلوم الوصف، حتى لو في الذمة ما في إشكال، بس المهم يكون معلوم الوصف. يعني مثلا شخص الآن جاء عليه الدور في الوفرة، وشخص آخر جاء عليه الدور في شو اسمه مطلع، معروف المطلع وصفه معروف عند الإسكان، أن بيت كذا متر 400 متر مربع ومكان معروف، أرضية معروف، ما عندي إشكال حتى لو ما بني، ما عندي إشكال. نعم.
قال رحمه الله:
طبعا يبنى على هذا مسائل أخرى كبيرة جدا، منها مسألة بيع الشقق قبل وجودها. إنسان باني عمارة، يبني عمارة في صباح السالم من 20 دور، كل دور في 4 شقق، يبيع الشقق قبل ما يبني، لكن هذا موصوف في الذمة، معلوم المتر والشكل وكذا، ما في إشكال. هذا من باب الاستصناع يسمى، واضح ولا لا؟ لكن لو قال انا بسوي عماره 20 دور، كل دور فيه 4 شقق، تعالوا اشتروا، قلنا شنو الاوصاف؟ قال بعدين نخطط، يقول ما يجوز. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: السادسه: ضربه الغائص، وهو ان يقول: اغوص في البحر غوصه،
فما خرج فهو لك بكذا، والعلة في ذلك الغرر. قال أبو رحمه الله عن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في المال فإنه غرر. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقته. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على تحريم بيع السمك في الماء، لأنه يرى الصغيرة فيه كبيرة
ويرى
أحسن
أو لا لأنه يرى الصغيرة فيه كبيرة.
أحسن الله. قال لأنه يرى الصغيرة فيه كبيرة وعكسه. قال بعضهم كان في مال لا يفوت فيه صح ويثبت فيه خيار الرؤية.
هذا الصحيح هو ما ذكره في الأخير، أنه إن كان في ماء لا يفوت يصح. في حوض مثل مطعم حاط حوض يقول لك أي سمكة تبي هذه، يطلعها لك يقول لك هذه بدرداني، ما في إشكال لأنه مقدور على قبضه. أما كلام ابن مسعود فهو محمول على السمك في الماء، يقول لك أنا أبيع لك 20 سمكة من هذا النهر. طيب هذا الآن يمكن يبيع له ساعة ويخلص، يمكن يبيع له 20 ساعة عشان يمسك. طيب هذه ما تدري شو اللي يمسك، سمك صغير ولا كبير هم بعد ما تدري. لكن إذا كان أشر لك لك هذا هو، شنو المشكلة؟ ما في إشكال، حوض كبير صغير ما دام أشر قال لي هذا ما عندي إشكال. نعم
شيخ صلى مثل الطير إذا كان يعلم بيته ورجوعه.
نعم الطير إذا كان يعلم بيته ورجوعه وعرف وصفه يجوز.
قال هذا رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف حتى على ظهره، ولا لبن في ظهر. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل العثمة، أخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس في إسناد قوي ورجحه البيهقي.
هنا حديث ابن عباس وحديث أبو سعيد الخدري السابق وقول ابن مسعود، هذه أيها الإخوة أقوال الصحابة ولو فرضناها موقوفات فهي حجة، فهي حجة، لذلك الجمهور على القول بها، فالاستشهاد فيها ما في إشكال عندنا حتى لو كانت الأسانيد إيش ضعيف. نعم.
قال الشيخ رحمه الله قوله أن تباع ثمرة حتى تطعم أن يبدو صلاحها ويطيب أكلها. قوله ولا يباع صوف على ظهر فلا يصح لأنه يقع الاختلاف في موضع القطع. وقال مالك يصح البيع لأنه مشاهد. وعن أحمد يجوز بشرط جزه الحال.
طيب الصوف على ظهر الخروف باين ولا مو باين؟ باين لما يجي يقص أكيد يقص، والمقص على الجلد إذا معروف حتى مكان الجزة، صح ولا لا؟ فقول أحمد أنه يجوز بشرط الجز يقول له إيه خلاص أبيعك عندي 200 رأس أبيعك الصوف الموجود تعال قصه. قال بعد شهر لا ما يصير، بعد أسبوع ما يصير، حتى 3 أيام عند بعض العلماء.
قال الحافظ رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقين. رواه البزار في اسناده ضعف. قال الشافعي رحمه الله المضامين ما في بطون الابل، والملاقين ما في ظهور الجماع، والحديث دليل على عدم صحه بيع ذلك وهو اجماع.
يعني الحديث ضعيف لكن الاجماع واقع عليه.
قال الحافظ رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقال مسلم بيعته اقاله الله عثرته. رواه ابو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. قال الشافعي رحمه الله ولفظ الحاكم من اقال مسلم اقال الله عثرته يوم القيامه، وفيه دليل على فضل الاقاله وهي رفع العقد الواقع بين المتعاقدين.
يعني انسان باع سياره لانسان، باع وتم البيع، راح رجل البيت فكر مع نفسه قال والله هذا منين ادبر لي مبلغ؟ قال فلان بيعطيني دين. اتصل عليه قال له ما اعرف. اتصل عليه قال لك والله يا فلان انا كنت بشتري السياره واظن فلان كان بيعطيني وما هو راضي يعطيني. لو ترجع البيعه هذه هو الان بالخيار. لذلك الشارع هنا رغب في قبول الإقالة، ما هو واجب. يعني لو قال لا ما أريد ما يأثم، هذا يسمى ترغيب، ترغيب وقبول الإقالة. طيب إن قال أقبل الإقالة لكن بشرط أخذ العربون جاهز، ما ما في إشكال. يعني لو قبل الإقالة بشرط جاز وبدون شرط جاز. فالحديث فيه ترغيب في قبول الإقالة سواء كان بشرط أو بدون شرط. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: باب الخيار. قال الشارح رحمه الله: الخيار طلب خير الأمرين من إمضاء بيعه أو فسخه وهو أنواع. قال الحافظ رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، إن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، متفق عليه واللفظ لمسلم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على ثبوت خيار المجلس وخيار الشرط للبايع والمسلم، وإن أسقط الخيار سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر.
هذا يسمى خيار المجلس. خيار المجلس هذا شيء، هذا نوع من أنواع الخيار، كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. يقول: أنا أبيعك وأشتري بس مالك خيار، إذا قلت اشتريت مالك خيار فقبل، فأسقط خيار المجلس لهما ذلك. وبعض العلماء يقول: أو يخير أحدهما الآخر، هذا يتعلق بخيار الشرط، يتعلق بإيش؟ بخيار الشرط. إذن الحديث فيه خياران على هذا القول: خيار المجلس وخيار الشرط. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: عن أبي مشعل عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع المبتاع بالخيار حتى لا يتفرق إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجوز في رواية: حتى يتفرقا بمكانهما. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على ثبوت خيار المجلس أيضا، وقوله إلا أن تكون صفقة خيار دليل على ثبوت خيار الشرط. قوله: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، قال الترمذي وغيره: معناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع.
هذه الزيادة: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، تكلم فيها بعض أهل العلم، ونص فعل ابن عمر أنه كان إذا باع ابتعد حتى ينقطع خيار المجلس، فدل فعل ابن عمر على جواز أن الإنسان يفسخ البيع. لكن إذا صحت العبارة فعلى أي شيء نحمله؟
لم يبلغ.
إما أنه لم يبلغ الحديث، أو يحمل على أن المقصود ولا يحل له يفارقه خشية أن يستقيله إذا علم أن في البيعة غررا.
قال الحافظ رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع، فقال: اذا بيعت فقل لا خلافه، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: زاد ابن اسحاق: ثم انت بخيار لكل سلعه ابتعتها ثلاث ليال، فان رضيت فامسك، وان سخطت فاردد. قوله: لا خلافه، اي لا خديعه. والحديث دليل على ثبوت خيار الغبن اذا اشترط ذلك. وقال مالك: واحد يثبت الخيار الغبن اذا كان الغبن فاحشا. وقال الجمهور: لا يثبت الخيار الغبن، الله اعلم.
صحيح ان خيار الغبن باق، متى ما علم به فانه له حق الرد. لذلك صار الان عندنا انواع الخيار: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن او الغرر. هذه انواع من انواع الخيارات. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: باب الربا. قال الشارح رحمه الله: الربا في اللغه الزياده، وفي شرع الزياده في اشياء مخصوصه، وهو حرام بالكتاب والسنه والاجماع. قال الحافظ رحمه الله: جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني التعريف في نظري فيه قصور، لأن قوله في الشرع زيادة في أشياء مخصوصة، في أشياء لو قلنا زيادة في أشياء مخصوصة على وجه مخصوص أدق، الزيادة في أشياء مخصوصة على وجه مخصوص.
قال الحافظ رحمه الله: جابر رضي الله عنه قال: دعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وقال هم سواء. رواه مسلم والبخاري نحوه من حديث أبي فحيفة. قال الشافعي رحمه الله: الحديث دليل على إثم جميع المذكور وتحريم ما تعاطوه لتعاونهم على الإثم، فاستحقوا بذلك اللعن وهو الإدعاء عن رحمة الله.
هذا حديث عظيم، إما الإنسان يبتعد عن هذه الأمور. الله المستعان. مع الأسف اليوم الناس تساهلوا بهذا، حتى طلبة العلم يعني ذاك اليوم جاي يبشرني إن ابنه توظف في بنك ربما، يعني أنت طالب علم كيف تفرح بهذا؟ قال له في دار ما له شغل، قلت والله إن كلامك الثاني أشد عليه من الأول، تسوغ بعد، هذا كلام خطير. علماء يقول حتى حارس على الباب ما يجوز.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه، فان ارض الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. قال الشافعي رحمه الله: الحديث دليل على قبح الربا وتحريم سب المسلم.
وهذا الحديث من اشد الاحاديث ينبغي ان يحذره الطلاب. فكم من طالب علم يطيب مطعمه وملبسه ومسكنه ولكن يستطيل في عرض أخيه المسلم، هذا أمر خطير ترى. وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم، كيف إذا كان شيخ ولا طالب علم تتكلم في عرضه؟ لو قالوا لك هذا درهم ربا ما رضيت أن تأكله، كيف تغتابه وتنمه أو تحذر منه أو تجهله أو تسفهه؟ هذا أمر عظيم بمجرد أنه خالف أربى الربا عرض الرجل المسلم، أمر عظيم أيها الأخوة. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا أنفسنا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشرك بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشرك بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بلا جزء. متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله: الحديث دليل على تحريم بيع الذهب بالذهب والفضه بالفضه متفاضلا. قوله: ولا تبيع منها غائبا بلا جزء، فيه دليل على تحريم بيع الجنس بجنس اخر نسيئه. قال الحافظ: البيع كله اما بالنقد او بالعرض حالا او موجها،
او بالعرض
احسن الله، إما بالنقد أو بالعرض حالا أو مؤجلا، فهي أربعة أقسام: بيع النقد إما بمثله وهو المغامرة، أو بنقد غيره وهو الصرف، وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمنا والعرض عوضا، وبيع العرض بالعرض يسمى مقابلة. والحلول
الصواب أن الصور خمس ما هو أربعة. ليش؟ تأملوا معي الآن. النقد بالنقد هذه المراطلة واضح صح؟ ذهب بذهب، فضة بفضة، دينار بدينار، خذ عشرة أعطني فكة عشرة، أو شيء بجنس آخر، ذهب بفضة هذا الصرف، دينار بالدولار هذا الصرف. طيب الثالث: بيع العرض بنقد يسمي النقد ثمن، والعرض عوضا، وبيع العرض بالعرض بالعرض. طيب في شيء آخر وهو شراء النقد بشيء من نقد آخر من جنس مع عرض. يعني مثلا إنسان قال لك هذا ذهب كيلو ذهب يساوي من الدنانير، مثلا يساوي من الدنانير، هو قال لك يساوي من الدنانير كيلو ذهب 10,000 دينار، فقلت له: طيب أعطيك 8,000 دينار وألفي دينار قيمة أسهم، ما في شيء، أمر جائز، فأنت دفعت ناقد ودفعت عرض، هذا أمر جائز. نعم. ولا مو متصورين المسألة؟ نعم.
قال رحمه الله: والحلول في جميع ذلك جائز، وأما التأثير فإن كان النقد بالنقد مؤخرا فلا يجوز، وإن كان العرب جائز، وإن كان العرب مؤخرا فهو السلف، وإن كان مؤخرين فهو بيع الدين بالدين. قال قال رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. شيخ الصرفي حديث السابق ما شرح الشارع قوله: ولا تشفوا بعضها على بعض.
المقصود بلا تشفوا من الشفافية، يعني ترون بعضها أرق من بعض، بعضها أرق أخف من بعض، لا ما يجوز، لا بد أن يكون الاثنين مساوي لبعض، ما يجوز تخفف هذه وتزيد هذه. نعم. الورقة في الحديث الماضي المقصود به الفضة، وهو نص القرآن. ها؟ بورقهم بورقكم. نعم.
قال رحمه الله: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، واللؤلؤ بالدر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على تحريم التفاضل فيما اتفق جنسا من الستة المذكورة، واختلف فيما عداها، عداها الجمهور إلى ثبوته لما عداها مما شاركها في العلة، واتفقوا على جواز بيع ربويه لربوي لا يشاركه في الجنس مؤجلا ومتفاضلا، كبيع الذهب بالحنطه والفضه بالشعير وغيره من المكيل. اتفقوا على انه لا يجوز بيع الشيء بجنسه واحدهما مؤجلا.
فاذا اختلفت ها هذه الاصناف، تامل العباره النبويه، فاذا اختلفت هذه الاصناف سماها اصناف، ما قال فإذا اختلفت هذه الأسماء فبيعوا كيف شئت، دل على أن المعتبر الصنف وليس الاسم. فمثلا ابن حزم يقول: ليس هناك ربويات إلا هذه الستة. نقول له: طيب في الحديث هذا ما ذكر البر؟ قال: لا، البر ما هو من الربويات الستة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علق الحكم بالاسم، علق الحكم بالصنف. فإذا الذهب بالذهب عيار 24 بعيار 14 لا بد أن تبيع بالمساواة، وإلا ما يجوز. قد تقول العيار مختلف، اختلاف العيار كاختلاف الجودة والرداءة في التمر، واضح؟ عندك أطيب تمر، شنو عندك مرتب تمر سكري ولا خلاص؟ بأردى تمر لابد يكون متساوي، ما له علاقة. نفس الشيء الذهب 24 ب 14 ويه ما له علاقة، ما تبي روح بيع مكان ثاني، خذ فلوسك تعال اشتري. طبعا هذا مقصود، لأن الحكمة من ذلك الإكثار من التداول، تداول هذه الأشياء الإكثار منها مدر لعجلة الاقتصاد، مفيد للفقراء والمساكين، وفيه منع للكساد، وفيه فوائد منع الربا عظيمة جدا حتى أدركها الكفار اليوم. فلا يلتفت إلى قول ابن حزم أن الربويات هي هذه الستة فقط، الصواب هو قول الجمهور أن هذه الستة أصناف، فأي صنف شابهه يكون مثله. مثلا الآن الذهب بالذهب، لو جاء إنسان قال هذا ذهب أبيض، نقول هو ذهب خلاص، ولا ما يجوز بيعه، أبيض ولا أصفر ولا أحمر، اسمه ذهب فهذا صنف. قال هذا فضة هندية وهذه فضة سعودية، ما لنا علاقة، فضة فضة خلاص انتهت الإشكال. قال هذا بر وهذا قمح وهذا شعير وهذه ذرة، هذه حبوب خلاص انتهى، ما لنا علاقة. نعم.
قال حامد رحمه الله: عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل، فضه بفضه، وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد او استزاد فهو ربا. رواه مسلم. قال الشافعي رحمه الله: فيه دليل على تعيين التخدير بالوزن لا بالخصم التخمين،
على تعيين التقدير بالوزن لا بالخص والتخمين. هذه لابد. لماذا؟ لأنهم قعدوا قاعدة وهي العلم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. كتبت العبارة هذه؟ الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. أنت إذا جهلت التساوي كأنك بعت المفاضلة، وبيع المفاضلة ما يجوز. فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة. فمن زاد أو استزاد فهو ربا، سواء وقعت هذه الزيادة عن علم أو عن جهالة، عن علم أو عن جهالة. لذلك لا بد من البيع بالوزن والتقدير اليقيني. نعم.
قال رحمه الله: وعن سيد الخليل بن هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، جاءه بثمن جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ثمن خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم الجنوبة. فقال ابن ميزان: مثل ذلك متفق عليه، ولمسلم وكذلك الميزان. قال الشافعي رحمه الله: الجنيب والطيب والجمع الرديء. والحديث دليل على أن بيع الجنس بجنسه يجب فيه التساوي، سواء اتفق في الجودة والغداء أو اختلف. وقوله وقال بالميزان مثل ذلك، أي قال فيما كان يوزن إذا باع بجنسه مثل ما قال للمكيل إنه لا يباع متفاضلا. قال ابن عبد البر: أجمع أن ما كان أصله الوزن لا يصح أن يباع بالكيل، بخلاف ما كان أصله الكيل، فإن بعضهم يجيز فيه الوزن، ويقول إن المماثلة تدرك بالوزن لكل شيء. انتهى. وفي الحديث جواز الترفيه على النفس باختيار الأفضل.
يعني لو أن إنسان باع ذهبا، انتبهوا له، باع ذهبا بكيل، هذا المكيال، قال: من لي هذا من الذهب؟ وأنا بمليها لك للذهب. الأصل في الذهب أن يباع بالوزن ولا بالكيل؟ الوزن. فبيعه بالكيل يدخل فيه الربا فيمنع. طيب لو أني بنشتري رز، الرز الأصل أن يباع بالكيل، قال: أنا أعطيك من هذا رز بنغلاديشي وخذ رز بسبتي، ما في بأس. طيب لو باعهما بالوزن كان أدق، ما في بأس. يعني الارتقاء من الأدنى للأعلى جائز، لكن من الأعلى للأدنى يفوت المصلحة الشرعية. هنا تأملوا معي، هذا الرجل باع تمرا من الجمع، جمع يعني تمر اللي يجمعونه في آخر الشيء يسمونه، بتمر جنين، الصاع بصاعين والثلاثة بصاع، فيه يعني واضح المقصد والفرق بين الجودة وبين الرداء، ولا لا؟ طيب إذا قال قائل: أنا أجوز أن أبيع الذهب الخام بالذهب المصنوع تفاضلا، ليش؟ قال: لدخول الصنعة عليه. الجمهور من أهل العلم قالوا: لا يجوز. شيخ الإسلام ابن تيمية جوزه لأجل الصنعة. وعلى كل حال الراجح هو قول الجمهور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الجودة والرداء، فلما لم يعتبر ما هو أصل في الشيء ووصف فيه، فأولى أن لا يعتبر ما ليس أصلا فيه ولا أوصفه. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع صورة من التمر التي لا يعلم وكيلها بالحين مسمى من التمر. رواه مسلم. قال الشافعي رحمه الله: الصورة الطعام المسلم. والحديث دليل على أنه لا بد من التساوي في الجنس، وذلك ليس بموجود في المجهول.
طيب إذا قال صبرة وصبرة يجوز؟ ها؟ أبو صالح؟ لا يجوز، لأن صبرة بصبرة قطعا سيحصل تفاضل، لأن هذا مكيل لا بد من كيلهما معا حتى نعلم التساوي، لأن العلم قلنا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثل بمثل، فكان طعامنا يومئذ للشعير. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: اختلف العلماء في برج الشعير هل هما جنس واحد او جنسان. فقال مالك: هما جنس واحد لا يجوز بيع احدهما بالاخر تفاخرا. فقال الجمهور: هما صنفان كان في حديث البارح عند ابي داود والنسائي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا باس ببيع برج الشعير والشعير اكثر وهما يدا بيد.
معلومه الجنسيه، واضح الفرق. فان الشعير من حيث الشكل والصورة ومن حيث الطعم ومن حيث الزرع مختلف عن القمح. أنواع القمح وإن اختلفت أنواع القمح مختلف، لكن يبقى الشجر نفسه متقارب، والثمر الحب نفسه متقارب، والطعم نفسه متقارب، لكن الطعم بين الشعير وبين الحب متفاوت. نعم، حتى في الوزن متفاوت، تفاوت كبير مو صغير بعد. الشعير أخف وزنا من البر مع أنه أكبر حجما منه. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة 12 دينارا فيها ذهب وخرج، ففصلتها فوجدت فيها أكثر 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. قال الشافعي رحمه الله: الحديث دليل على انه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل، ويباع الذهب بوزنه ذهب، ويباع الاخر بما زاد، ومثله غيره من الربويات. وعن مالك: يجوز بيع السيف المحلى بالذهب اذا كان الذهب في البيع تابعا لغيره.
حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه: الان تم شراء لحم، تم شراء شيء دخلته الصنعة ولا لا؟ قلادة وفيها خرزات، إذن فيها صنعة ولا ما فيها صنعة؟ أي ما في شك أن هذا الذي اشترى هذه القلادة فيها صنعة. طيب ما دامت هذه القلادة فيها الصنعة، لماذا لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الصنعة؟ هو الآن اشترى باثني عشر دينار، 12 دينار ذهب، وهي دخلتها الصنعة، فلما فصل وباع صار أكثر من 12 دينار، صار تفاضل، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبر الصنع، فدل على صحة قول الجمهور. نعم.
قال الحافظ رحمه الله:
طيب أنت الحين تبي تشتري، السؤال بس، لو تبي تشتري نقول سوار، سوار من صاحب المحل، السوار فيه أحجار كريمة، يسمونها كريمة ما أدري ليش، مو من أحجار، هو أحجار ما أدري ليش يسموها كريمة، يمكن كريمة على أهلها، فيه أحجار، قال لك: هذا الآن أبوزنها لك وأبيعها لك. طيب وزنت الحجر معك هكذا، تشتري ولا ما تشتري؟ يجوز ولا ما يجوز؟ شو التفصيل؟
إذا كان يعرف قدر الحجر
لا يعرف. ليش؟
الحديث لابد من الفصل.
طيب خليني أكمل لكم الصورة. الرجل قال: هذه هي القلادة، مثلا القلادة هذه 100 جرام مع الحجر، كم الحجر؟ ما أعرف. قال: يساوي 1000 دينار، جرام بعشرة.
بيع نقد يعني؟
إيه. أحسنت. طيب إذا باعه بالذهب؟
لا.
هذا الذي أردت أن تفرق. إذا باعه بالنقد جاز، لأن النقد ليس من جنس الذهب. فإن قال الدنانير أصلها ذهب، نقول أصلها ذهب ومقاس على الذهب، لكن ليس حكمه في كل شيء يكون حكم هذا الجنس الآن، هذا ثمني في نفسه معتبر بأصله، معتبر بأصله. نعم. أنا فهمت أنك تريد هذا.
قال الحافظ رحمه الله: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن جبر. قال الشافعي رحمه الله: المراد قال الشافعي رحمه الله قال الشافعي المراد ان يكون نسيا من الطرفين معا فيكون من بيع لتالي لتالي. وعن ابن عمر انه اشترى راحله في اربعه ابعره مضمونه عليه يوفيها صاحبها
بالربذه
وهو خارج.
يعني الحيوان بالحيوان جائز، حيوان بالحيوانين جائز، حيوان بثلاث حيوانات جائز، لكن بشرط واحد وهو أن لا يكون كلاهما مؤجل. لو واحد معجل والثاني مؤخر ما يضر. واضح؟ يعني أنت تبيع فرس تقول هذا الفرس أبيعه لك بفرسين من تجيبهم لي من نوع كذا وكذا موصوف بالذمة، ما في إشكال أنه يجوز. لكن يقول لك الشخص جيب لي فرس نوع كذا وجنس كذا من التبت وأنا بعطيك فرسين من اللي عندي، ها الآن صار بيع مؤجل، بيع مؤجل هذا ما يجوز. نعم.
قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة فأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه داود برواية نافع عنه وفي إسناده مقال ولأحمد نحوه برواية عطاء ورجال الثقات وصححه القطاع. قال الشافعي رحمه الله بيع العينة هو أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريه البائع للمشتري بأقل نقدا. وفي الحديث دليل على تحريم هذا البيع وقيل يجوز إذا كان غير حيلة.
نعم. والحديث ابن عمر إذا تبايعت بالعينة أحسن تفسير العينة هو ما ذكره المصنف. ما معنى بيع العينة؟ أولا لماذا سمي هذه البيع بيع العينة؟ لأنه مأخوذ من عين الشيء، مأخوذ من إيش؟ عين الشيء، جعل عين الشيء وسيلة للتوصل إلى الربا. جاء إنسان عند آخر قال أعطني 1000 دينار نقدا، متى تجيبها لي؟ قال أجيبها لك بعد شهرين، أعطيك 1000 دينار بعد شهرين ما استفدت شيء. اشتر مني هذا الشيء ب1000 دينار نسيئة وبيعها علي ب800 دينار نقدا، أو اشترها مني ب1200 وبيعها علي ب1000 نقدا. فاشتراها الرجل ب1200 نسيئة ثم باعها على نفس الرجل ب1000 نقدا، أخذ الألف وراح. هذا مستانس إنه ما سوى الربا، وهذا مستانس إنه ما سوى الربا. هو الحقيقة تحايل على الربا، وبيع العينة أشد من الربا ترى. هذا هو بيع العين، أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها البائع من المشتري بأقل من الأقل. لكن لو أن رجلا قال أعطيني 1000 دينار إلى شهرين، أنا رجل تاجر ما أقدر أعطيك 1000 دينار إلى شهر، لكن خذ هذه السلعة ب1200 دينار نسيئة وروح بيعها أي مكان على أي شخص خارج بأي سعر واستفيد من فلوسه، ما فيها شيء. هذا أمر جائز، هذا ما هو عينة. العينة أن يكون نفس العين بين البائع والمشتري، فإذا اختلف البائع والمشتري خلاص ما في إشكال. لكن أيضا بشرط أن يكون الجهة الثالثة غير متواطئة مع البائع.
قال الحافظ رحمه الله عن الإمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شفع لأخيه شفاعة فأتى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على تحريم قبول الهدية في مقابلة الشفاعة، ولعل المراد إذا كانت الشفاعة في واجب.
هذا الباب من أبواب الربا وهو قبول الهدية لأجل الشفاعة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمختشي. رواه داود والترمذي وصححه. قال الشافعي رحمه الله الراشي هو الذي يبذل المال ليتوصل به الى البعض، والمختشي اخر القشوه. وفي حديث ثوبان زياده والطائش هو الذي يمشي بينهما.
وذكر المصنف الراشي والمختشي في باب الربا لأنه باب من أبواب الربا، دفع الرشوة وأخذ الرشوة ونشر الرشوة عياذا بالله، هذا باب من أبواب الربا. نعم، لأنه يأخذ مالا بغير حق، حاله كحال المرابي.
قال الحافظ رحمه الله عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قائص الصدقة، قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات ورجاله ثقات. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على جواز اقتران الحيوانات وأنه لا لب فيها، وهو قول الجمهور وفيه جواز أجل إلى خروج العامل ونحوه كالحصاد والجداد، وهو قول مالك ورواية عن أحمد وفيه جواز أجل كثير.
يعني هذا يدل على أن المقصود بحديث سمرة ابن جندب نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيه إذا كان من الجهتين، وإلا هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز الجيش فيشتري البعيرة بالبعيرة نسيئته. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلة، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلة، وإن كان زرعا أن يبيعه.
نقف على هذا أحسن، لأن المزابنة والأعراض بابهما واحد. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.